أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وآجل محمد. في البحث السابق وقفنا عند هذه المسألة، وهي أنه هل المرأة خلقت لأجل الرجل أم لا؟ استعرضنا النصوص أو بعض النصوص الروائية الواردة في هذه المسألة، واتضح من خلال هذه النصوص ما يلي: أولا، أن المرأة خلقت لأجل الرجل، وكان في بعض النصوص الروائية أن المرأة خلقت لأجل الرجل. الثانية، أنها بيان لماذا خلقت لأجل الرجل. الثانية، أنها لإشباع شهوته وحاجاته الجنسية، وهذا أيضا ما أشرنا إليه في بعض النصوص. الثالثة، أنها وعاء لتوليد المثل، وهذا أيضا أشارت إليه بعض النصوص المتقدمة. إذا أردنا أن نلخص هذه العناوين في جملة واحدة، هذا معناه أن المحورية للرجل وللذكر، وأن الأنثى تابعة لمن؟ للرجل. وهذه هي النظرية المعروفة في كلمات الحداثويين وغيرهم، أن النص الديني يعتقد أن المرأة تابعة لأي شيء؟ تابعة للرجل. نظرية عبروا عنها نظرية نظرية التابعية، يعني عندما ننظر، طبعا هذه المسألة آثارها أيضا في الفقه موجودة، يعني أن المرأة هل تفطر أم تصوم المتزوجة؟ شنو؟ ما هو حكمها؟ تابع للرجل؟ هاي الرزالة عملية، روح اقرأوها مولانا، في أنه أساسا تقصر أو تتم مولانا تابع لمن أعزائي؟ تابع للرجل. هذه نظرية التابعية تكوينا لها آثارها أين؟ في التشريع وفي الأحكام الفقهية، وآثارها الآن في مسألة الإنفاق، في مسألة التصرف، في مسألة العمل، في مسألة إلى ما شاء الله، إلا إذا اشترط في العقد، ذاك بحث آخر. احنا نتكلم في الأصل الأولي. في الأصل الأولي هي ماذا؟ هي تابعة للرجل تكوينا. الآن بحثنا في عالم التكوين كما قرأنا مرارا وتكرارا، والنصوص الروائية أيضا تشير إلى هذا المعنى، يعني هذا اللفظ اللي أنا قلته الآن موجود أين؟ في النصوص الروائية. تعالوا معنا إلى وسائل الشيعة أعزائي. في وسائل الشيعة المجلد 20 مؤسسة آل البيت، صفحة 13 مولانا، في أبواب في باب النكاح، هناك أبواب مقدمات النكاح وآدابه، في حديث عن أبي عبد الله الصادق عن زرارة بن أعين عن الصادق قال: إن الله عز وجل خلق آدم من طين، ثم ابتدع له حواء فجعلها كذا، وذلك لكي تكون المرأة ماذا أعزائي؟ تبعا للرجل في كل أمورها. أساسا المحورية لمن أعزائي؟ المحورية لمن؟ تكوينا. أنا ماذا أتكلم في بحث الأسرة حتى تقول في النتيجة الأسرة تحتاج إلى مدبر، إلى مدير، إلى كذا؟ لا، أنا ماذا أتكلم الآن؟ هذه أبحاث فقهية، الآن نتكلم في البحث التكويني، في البحث الوجود يا أعزائي. وذلك لتكون المرأة تبعا للرجل. جيد، هذه بعض النصوص الروائية اللي قرأناها فيما سبق، وهذه أيضا موجودة في كتبنا المعتبرة باعتبار وسائل الشيعة. جيد، جذور هذه المسألة أين أعزائي؟ جذورها أين؟ يتذكر الأعزاء نحن في السنة الماضية أشرنا إلى بعض جذور هذه المسألة. تعالوا معنا إلى كتاب أرسطو والمرأة، تأليف الأستاذ الدكتور إمام عبد الفتاح إمام، هناك في صفحة 35 نظرية أرسطو أعزائي 35. التفتوا جيدا، يقول: والواقع أننا لو سرنا قليلا مع أرسطو لوجدنا أن الفائدة تعود بالدرجة الأولى على الموجود الأعلى. من هو الموجود الأعلى في النظام الأرسطي، الرجل أو المرأة؟ الرجل. ولهذا نراه يقول إن العلاقة بين السيد والعبد اللي يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة أيضا من قبيل العلاقة بين السيد والعبد، ولهذا هو يقول كالزوج والزوجة، السيد والعبد، فالعلاقة الحاكمة بين الزوج والزوجة علاقة التابع والمتبوع، علاقة السيد والعبد، وهي من حيث الجوهر لمنفعة من؟ ها؟ لمنفعة السيد. ومن حيث العرض منفعة لمن؟ منفعة للعبد. صحيح أنت تقدم بعض الخدمات للزوجة، ولكن في الأصالة لمن الفائدة؟ ها؟ للمولى الذي ينبغي أن نحافظ. وعلى هذا النحو يتحدث أرسطو باستمرار عن كل زوج من هذه العلاقة. مراد من الزوج يعني مو الذكر والأنثى، مراد ماذا؟ يعني الحاكم والمحكوم، السيد والعبد، الزوج والزوجة إلى آخره، إلى أن يقول أن الأمر أن أرسطو يعتبر ذلك أمرا طبيعيا، يعني أن الرجل أعلى والمرأة أدنى، أو أن الرجل سيد والمرأة عبد، أو أن ذاك متبوع وهذا تابع. هذه مو قضية اجتماعية، مو قضية ماذا؟ اعتبارية، بل هي قضية تكوينية. الطبيعة خلقت هكذا، فالطبيعة لا تفعل شيئا باطلا أو عبثا، هي التي رتبت الموجودات على هذا النحو، وهي التي حددت لكل موجود وظيفته التي يخدم بها الموجود الأعلى. وهكذا كان النساء بالطبيعة أدنى من الرجال، بالطبيعة المرأة منه شنو؟ ناقصات العقول تكويناً. وهذه النظرية أصولها من أين أعزائي؟ أصولها من اليونان أعزائي. جيد، وكانت وظيفتهم خدمة من أعزائي؟ ها؟ خدمة الرجال. هسه خدمة الرجال في حاجات الجنسية، في توليد المثل، في 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 إلى آخر القائم. ولهذا كان من الطبيعي على هذا الأساس أن يحكمهن الرجال، الرجال قوامون على النساء بهذا التفسير. ولا مو أريد أقول القرآن هكذا يقول، لا لا، هاي الفهم الذي يقول قوامون يعني قوامون لأنه أعلى عقلا. وكل هذه الوظائف والأوضاع والمراتب، التفت، بالطبيعة لا بالعرف والعادات والتقاليد، ليست أمور اجتماعية وأمور اعتبارية حتى تكون قابلة للتغيير. ومن هنا إلى آخره، هذا في صفحة 36. تعالوا معنا إلى صفحة 57 أعزائي، والنتيجة هذه، أليس في ذلك، إلى أن يقول الواقع إن هذا النظام الأساسي عند أرسطو هو الذي يفسر بما في ذلك عملية الإنجاب التي هي المبرر الوحيد لوجود الأنثى. أساسا الطبيعة إنما أوجدت الأنثى حتى ماذا؟ حتى تكون وعاء لمن؟ وهذا ما قرأناه بعده، لا نحتاج إعادة الروايات، بالأمس قرأناها. قال إن الأنثى موجود يتسم بالعجز والقصور والدونية والسلبية، ولهذا ينبغي عليها الخضوع والاستسلام. أما الرجل فهو الإيجابي وهو الأعلى وهو الأرقى وهو الأسمى، وهو ومن ثم فهو الذي يأمر وهو الذي يحكم وهو الذي يفكر ويناقش ويكون الآراء ويقدم الحجج، وهو إلى آخره. واضحة المعادلة؟ هسه أنتوا بينكم وبين الله انظروا إلى المنظومة الروائية مالت لنا سنة وشيعة، إذا خرجتم بنتيجة غير هذه النتيجة لكم الحق. إلا أن يقول قائل: وما المحذور في ذلك؟ فإنه أرسطو نبي من الأنبياء. خذ ذاك بحث آخر بعد. إذا صار أرسطو نبي، خب نبي دي يقول هذا الكلام. هذه وحدة الأديان مولانا، ما بها مشكل. ومن هذه الرؤية الأرسطية انتقلنا إلى الثقافة اليهودية، ومن الثقافة اليهودية انتقلنا إلى الثقافة شنو؟ المسيحية، ومن الثقافة المسيحية التي كانت أعزائي لها حكومة في المجتمع العربي قبل الإسلام، لأنه أهل الكتاب علماء أهل الكتاب، فتأثر من؟ ها؟ المجتمع العربي بكل ثقافته. ولهذا في صفحة 7 أعزائي من هذا الكتاب الأعز إن شاء الله يراجعون عربجون، يقول التفت جيدا فيما يتعلق بالتأثير المسيحي الفيلسوف المسيحي والمرأة، هناك في صفحة 7 وفي صفحة 15 أعزائي، في صفحة 7 و15 مولانا، في صفحة 7 واضح بعد البحث، قال: وهكذا نتبين أن الخلفية التي عملت عليها المسيحية منذ ظهورها لم تختلف قط عن تراث التاريخ الماضي، وهو تراث كان يعبر عن مصلحة الرجل ومنفعته في مجتمع ذكوري يعمد إلى السيطرة على المرأة واعتبارها في مرتبة أدنى. وهكذا أعزائي تعالوا معنا في صفحة 15 مولانا: ولقد ورثت المسيحية عن اليهودية نظرتها إلى الأنثى وما فيها من استخفاف بعقلها وبغض لعواطفها وانفعالاتها. جيد جدا، التفتوا لي جيدا. هاي الثقافة لمن انتقلت أعزائي؟ ها؟ إلى الواقع العربي، ومن الواقع العربي إلى الواقع الإسلامي، لأن الإسلام بيني وبين الله كم استطاع أن يغير من ذهنية من؟ ها؟ من ذهنية العرب المسلمين. ولهذا أنا ما أتصور أي واحد يستطيع أن يقول أن النبي استطاع في 10 و25 سنة مولانا أن يغير كل ثقافة هذه الأمة وعواطفها ومبانيها. نعم، كل الذي تغير منه قبل ذلك كان يقول لا إله إلا الصنم، الآن صار يقول لا إله إلا الله. شنو؟ إلا الله مولانا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذه طبيعة المجتمعات، هذه مو أنه لا سمح الله لا يتبادر إلى ذهن أحد أن النبي قصر أو لم يستطع، لا، العادات والتقاليد والثقافات والعقائد لا يمكن أن تتغير ماذا بكبسولة مولانا كلمة أقولها يتبدل كل شيء أبدا. نفس الثقافات التي كانت وتحولت وظهرت بشكل جلي بعد وفاة رسول الله. أنتوا روحوا اقرأوا تاريخ ما حصل بعد رسول الله، لعله هذه الفترة التي عاشها رسول الله كانت فترة ذهبية، ولكن بعدها رجعوا إلى الجاهلية الأولى، والقرآن صريح في هذا المعنى. يقول هنا أعزائي: كذلك سنجد أفكار أرسطو عن المرأة متناثرة في تراثنا هنا وهناك، حتى لقد أصبحت جزءا لا يتجزأ من ثقافتنا. هو الآن بعد 1400 سنة هي متجذرة، ماذا؟ هاي الثقافة متجذرة شنو؟ في ثقافتنا. شنو عبر عنها مولانا المرأة؟ زعيفة. زعيفة شنو يعني؟ ها؟ زعيفة، زعيفة شنو؟ هو ضعيفة يعني، هو ضعيفة في ماذا؟ ضعيفة في العقل، ضعيفة في التفكير، ضعيفة كل آخر. إلى الآن نستعمل هذه في أدبياتنا مولانا. نجدها عند المثقف والمفكر والفيلسوف كما نجدها عند رجل الشارع سواء بسواء. وإن المرأة ليعجب، وهذه هي الثقافة التي وصلتنا من أين؟ وصلتنا من المؤسسين الأوائل في علم الأخلاق، اللي منهم منه الإمام الغزالي مولانا، بعد كتابه هو الكتاب الرسمي لعلم الأخلاق شيعة وسنة بلا استثناء. روحوا اقرأوا مولانا جامع السعادات مولانا، اقرأوا مولانا شنو ها منو لا لا المحجة، المحجة روحوا اقرأوا، اللي كل ثقافتنا الأخلاقية منين مولانا؟ من المحجة لو من جامع السعادات، وهما خلاصة مختصرة لأي كتاب للغزالي مولانا، للغزالي لا يوجد شيء، لا يوجد أي شيء. قال وإن المرأة ليعجب أشد العجب عندما يجد مفكرا عملاقا كالإمام الغزالي يرى أن النكاح نوع من الرق. هذا المنطق الرقية السيد عبد المياه، هذا المنطق الأرسطي، بعد هذا المنطق الأرسطي اللي هو تكويني، يعني مراتب الوجود. فهي أي الزوجة رقيقة لمن؟ للزوج. وبما أنه نوع من الرق فطاعة الزوج عليها شن؟ مطلقة في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، ولا يجد فيه مشاركة وتعاطفا ومودة ورحمة كما جاء في النص القرآني اللي بعد ذلك سنقرأ النصوص. انتبه جيدا، هاي الثقافة، الثقافة الأرسطية التي تجسدت في المجتمعات الغربية كان لها ردود فعل. وجدت نظرية ضرورة استقلال المرأة عن الرجل، هاي لابد أن المرأة تستقل في قبال أي نظرية، ها نظرية التابعية، نظرية الرقية التي كانت تحكم الفكر المسيحي كله. بل بعض الداعين لحقوق الإنسان من النساء قالوا مو فقط الاستقلال، هاي بعد تطرف مولانا من ذاك الطرف، وهو أنه أساسا بحسب الطبيعة يوجد تخاصم بين الذكر والأنثى، مو استقلالية الذكر الأنثى عن الذكر، بل ماذا؟ عداوة أكو بين شنو؟ بين الرجل. فإذا كم نظرية إن شاء الله في الوقت المناسب سأشرح لكم كم نظرية صارت؟ نظرية التابعية، نظرية الاستقلال، نظرية التخاصم. هسه لابد أن نرجع إلى القرآن لنرى ما هو موقف القرآن من هذه النظريات. اتضح لنا أقصى ما استطعنا أن نصل إليه أن النصوص الروائية أيضا تؤمن بنظرية شنو؟ التابعية، تكوينا وتشريعا. أحكام الفقهية أنتم راجعوها ستجدون، حتى في التشريعات الحديثة، في التشريعات الحديثة، يعني أنت في الدول الحديثة عرفت شون الأولاد تابعين لمن مولا؟ للرجل. فإذا الرجل جنسيته أجنبية مولانا والمرأة جنسيته شنو؟ مواطنة إيرانية أو مواطنة عراقية، يعطوها جنسية لهم ويعطون للأولاد. هسه أخيرا قالوا بأنه في الجمهورية الإسلامية قالوا بأنه الأم الأولاد ما يستطيعون يأخذون جنسية على من؟ هذا من باب الاضطرار ولا الأصل الأولي التابعية، لأنه هذه لها قيمة أو ليست لها القيمة الأم؟ لا، لا توجد قيمة، القيمة لمن؟ للرجل. مع أنه بعض النصوص الروائية تقول السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي ماذا؟ في بطن أمه، يعني الأثر الأصلي لمن؟ للأم. ولكنه الاعتبار لمن مولانا؟ للأب مولانا. هذه كلها نتائج. أرجع وأقول بعض يقول سيدنا لماذا تطرحون المسائل التكوينية؟ الجواب لأن المباني الفقهية والأخلاقية والاجتماعية إنما هي نتيجة ما هي؟ نتيجة الرؤية التكوينية التي أنت تحملها عن الذكر والأنثى، عن المرأة والرجل، عن الزوج والزوجة. ما هو موقف القرآن؟ لكي يتضح موقف القرآن أعزائي نحتاج إلى ذكر جملة من الأصول هي على نحو الفتوى، وإلا لو أريد أن أقف عندها مو البعض هي يقول هذا ما أدري أنتم سامعين يمكن ألف مرة مني من المبالغة. القرآن وين تعرض لهالتفاصيل؟ عزيزي أنت ما اشتغلت على القرآن تصورت أنه لم يعرض ماذا لهذه ولا هذه المسألة؟ المرأة لمن خلقت؟ يقول القرآن لم يعرض. شنو علاقة القرآن بهالمسائل؟ احنا مضطرين نرجع الى من؟ الى الرواة. هسا الان سترى ان القرآن عرض لهذه المسألة وعرض لها تفصيلا، تفصيلا اقول. الاصل الاول على نحس الفتوى، ها الاصل الاول ان الله تعالى خلق كل شيء في هذا العالم على نحو الزوجية. في سورة الذاريات الآية 49 من سورة الذاريات أعزائي، قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين. إذا نظام هذا العالم نظام ما هو؟ نظام الفردية لو نظام الزوجية؟ التفتوا جيدا، يعني نظام التكوين نظام ما هو؟ عند ذلك إن شاء الله بعد ذلك عندما نأتي إلى النظام الاجتماعي في الإسلام تجد أن المكون الأصلي له الأسرة مو الفرد، وهذا هو الفارق بين الرؤية الغربية والرؤية شنو؟ الإسلامية. الرؤية الإسلامية في نظامها النظام الاجتماعي في الرؤية الإسلامية لا يقوم على أساس شنو؟ الفرد، وإنما يقوم على أساس الأسرة، وهذا فارق أساسي في القوانين في العلاقات في التعاملات في كذا، لأنه من صر أسرة يعني شنو؟ يعني زوجي. التفتوا لي جيدا، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. الأصل الثاني أن الإنسان، هذا قانون كلي، أن الإنسان مستثنى من هذا القانون أو غير مستثنى. تعالوا معنا إلى سورة فاطر الآية 400 الآية 11 مولانا من سورة فاطر، قال تعالى سورة فاطر التفت جيدا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. إذن هذا القانون العام كل شيء خلقنا زوجين، الإنسان أيضا مخلوق ماذا؟ ها؟ أزواج زوجين، وجعل ثم جعلكم أزواجا. جيد، هاي الزوجية يا زوجي قل لعله ذكر وذكر وهم زوج مولا أنثى وأنثى زواج المثلي، شنو مو أسرة مولانا؟ بل الآن أسرة في الغرب ولها قوانينها وبتشريعها ومشروعيتها وإلى آخره. ها القرآن يقول لا. تعالوا معنا إلى الأصل الثالث في سورة النجم أعزائي الآية 45 من سورة النجم أعزائي الآية 45 من سورة النجم، قال تعالى وأنه خلق الزوجين منو؟ الذكر والأنثى، الذكر والأنثى. إذن القرآن عندما يقول زوجين مرادا في الإنسان، هسه ما عندي علاقة في الحيوانات في النباتات في الجمادات له حديث آخر، الآن موضع حديثنا موين؟ في الإنسان. في الإنسان شنو هذا الزوج؟ ماذا؟ مو ذكر وذكر وأنثى وأنثى، بل شنو؟ ذكر وأنثى. هذا هماتين، الأصل الثالث. الأصل الرابع، ولهذا حذر عن من الانحراف عن هذا الأصل الثالث. شوفوا كاملا رؤية كاملة موجودة في النص القرآني، ولكن لو أنت كن على ثقة أقسم بالله العظيم أنه لو عشر معشار ما اشتغلنا على الروايات كنا مشتغلين على القرآن لاستخرجنا منه أضعاف ما نستفيده من الروايات، ولكن ما اشتغلنا على النص القرآني، لم نجعله محور فكرنا ثقافتنا تأملنا تدبرنا تفلسفنا شتري تسميه مولا. تعالوا إلى سورة العنكبوت أعزائي الآية 29 من سورة العنكبوت الآية 29 من سورة العنكبوت، قال وقال ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إن أئنكم لتأتون الرجال. وشنو المشكلة؟ يقول وتقطعون السبيل. هذه مو سنة الله في خلقه، الله لم يخلق هذا السبيل، لم يخلق سبيل الرجال والرجال، النساء والنساء، هذا من باب النموذج. يتكلم عن لوط، لوط ما كان منتشر فيه السحاق، كان منتشر فيه جنو اللواط، فلهذا يقول، هذا يريد يقول أن هذا ليس هو السبيل التكويني. السبيل التكويني من أين يمر؟ ها؟ يمر من الذكر والأنثى. الأصل الخامس، التفتوا جيدا، وهذا من أهم الأصول التي أشار إليها القرآن الكريم، عجيب القرآن الكريم، قال ولا يتبادر إلى ذهنكم أن هذا قانون الزوجية مختص بالدنيا، في الآخرة نحشركم في الجنة أيضا على نحو شنو؟ على نحو الزوجية، لأنه هو عندنا قوانين وأحكام وأصول مختصة بماذا؟ ها؟ في الدنيا. وعندما ننتقل إلى النشأة الأخرى تكون لها قوانين أخرى، لأن القرآن الكريم يقول في سورة الواقعة وننشئكم فيما لا تعلمون، فلعله مما لا نعلم أنه الحياة هناك شنو، ولكنه صريح القرآن الآية 25 من سورة البقرة قال ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن هذا النظام الزوجية يبقى شنو، ها؟ يبقى نظاما قائما حتى في نشأة آخرة. سؤال، لماذا فعل الله ذلك؟ يعني ما هي الحكمة في جعل التكوين القائم على أساس شنو؟ الزوجية. أشار القرآن أو لم يشر؟ شوفوا كله، ولا الآن ماذا عندي بحث؟ لا فلسفي ولا كلامي ولا عرفاني، عندي بحث ماذا؟ القرآن. لماذا فعل الله ذلك؟ ومحل حديثنا الآن أين؟ ها؟ في الإنسان. قلت لك الآن الحيوانات الأخرى والنباتات والجمادات وفي محل آخر. الجواب يتوقف على بيان مفردات ثلاث قرآنية. هذن المفردات الثلاثة نبينها أعزائي، ثم نجيب على هذا التساؤل، لماذا جعل الله نظام التكوين قائما على أساس الذكر والأنثى، وأنه لا يتحقق إلا شنو؟ إلا بالزوجية المكونة من الذكر والأنثى، مو الزوجية المكونة من ذكر وذكر أو أنثى وأنثى. ما هي هذه المفردات الثلاثة؟ مفردات ثلاثة أعزائي. المفردة الأولى الزوج. هذه مفردة الزوج عندما تطلق ما هو مصداقها؟ في ثقافتنا عندما نقول زوج يعني يراد شنو؟ الذكر أو الرجل، ولكن الاصطلاح القرآني ما هو؟ أعم، يطلق على الذكر زوج ويطلق على الأنثى ماذا؟ زوج. تعالوا إلى الراغب الأصفهاني مولانا. المفردات للراغب أعزائي اللي أنا راح أقرأ بعض عباراته هواي مفيدة. يقول زوج في مادة زوجة يقال لكل واحد من القرينين المقترنين من الذكر والأنثى، يقال ماذا؟ زوج. خلاص، إذن لفظ زوج عندما جاء القرآن أزواج اللي هو جمع زوج، ليروح ذهنك إلى ماذا؟ إلى الاستعمال العرفي العشائري العربي، لا، وإنما اللغة الفصيحة القرآنية زوج يعني ماذا؟ يعني المقترن بغيره ذكرا كان أو أنثى. يقول إلى أن يقول ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا، لأنه الذكر والأنثى مماثل ومضاد. من جهة مماثل خلقكم من نفس واحدة، ومن جهة مضاد لأنه هذه النفس الواحدة في نظام التكوين صارت شنو؟ ها؟ ذكرا وأنثى، فكلاهما يصح. قال تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، وقال وزوجك، ها؟ إلى أن قال وزوجة لغة رديئة، وإن كان المستعمل عرفا وحتى في اللغة الفقهية تستعمل ماذا؟ ها؟ زوجات، مع أن الصحيح شنو هو جمعها؟ لأنه الزوجة جمعها شو يصير؟ أما الزوج جمعها شو يصير؟ أزواج. وهذا من الأخطاء الموجودة في الكتب الفقهية أيضا، يعني الاستعمال اللغة الرديئة في الرسائل الفقهية. ليش؟ لأنه ثقافته ثقافة شنو؟ ثقافة ذكورية. لماذا يصر على شنو؟ على اللغة الرديئة. هسه إما جاهل خويش طم، وإما عالم خو، لماذا تستعمل اللغة الرديئة؟ لماذا لا تستعمل اللغة شنو؟ اللغة القرآنية. لماذا تريد أن تشعرها أنت غير شنو؟ ذاك. على الأخوة، قال وزوجة لغة رديئة وجمعها زوجات. قال الشاعر كذا وجمع الزوج ماذا؟ أزواج، هم وأزواجهم. أين أنا أيضا تظهر ثمرة نظريتنا في فقه اللغة، هذه هم علما. إذا قلت هم للذكور إذن أزواجهم شو صيرها؟ أناث الصيف، مع أنه لم يثبت أبدا أنهم شنو؟ لغير الإناث، فهم يعني الذكور وأزواجهم، الإناث وأزواجهم. ولهذا أتذكر بعض الأعزاء اتصل بي قبل أسبوع مولانا من المتخصصين في اللغة وكذا، قال قل لي ماذا فعلت في مسألة المنطق الذكوري في القرآن. أنا تكلمت وهشام دقيقة، قال هذا تريد تهدم فقه اللغة عندنا. قلت له بلي، قلت له نعم، هذا فقه اللغة اللي عندكم واقعا إشكالية الذكورية في القرآن غير قابلة للحل، لأنه هذا أمام هم وأزواجهم، يعني الرجال ونسائهم. أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، منو؟ الذين منو؟ الرجال وأزواجهم يعني النساء، أي أقرانهم. التفت، شوفوا، انظروا إلى صاحب المفردات باعتبار الزوج فسره بأي تعبير، ها؟ بالقرين. قال أي أقرانهم المقتدين بهم في أفعالهم، هاي ما مرتبطة بالذكور والإناث. ولا تمدن، هذا الضمير ولا تمدن علما، ها؟ بناء على المشهور علما للرجال. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني أيها الرجال لا تنظروا إلى شو؟ ها؟ أزواج. على فقه اللغة عندنا شو؟ لا، لا ينبغي للرجال أن يمد أعينهم إلى عينه إلى نساء غيره، ولا ينبغي للنساء أن يمد عينهن أعينهن إلى ماذا؟ إلى رجل. آية مطلقة عزيزي، أنتوا تشوفون الآثار اللي إحنا في ذاك الوقت ذكرنا نماذج الأعزة، أصلا كل القراءة القرآنية تختلف. الآن لو تعطيها أنت بيد أي فقيه هذه الآية، يعني في فقه القرآن، يقول الآية موجهة لمن؟ للرجال، مع أن الآية مو موجهة للرجال، موجهة إلى الإنسان. وإلا لو موجهة إلى النساء كان لابد يستعمل ضمائر النسوة، ولكن لم يستعمل المؤنث فيريد به غير المؤنث، يعني الأعم من، إلا إذا وجدت قرينة تخص من؟ تخص المذكر. جيد. قال أي أشباها، وقوله سبحان الذي خلق الأزواج، يعني خلق الرجال والنساء. ومن كل شيء فتنبيه أن الأشياء، هسه هذا على فهمه أن الزوج يقول جوهر عرض، هذا بعد هذا من مصاديق الزوجية الجوهر والعرض، مو الزوجية يعني شنو، وإلا مصاديقها تختلف من جهة إلى في الإنسان الذكر والأنثى، لعله في الجمادات زوجية بمعنى آخر. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني أعزائي التحقيق، التحقيق في كلمات القرآن الكريم. احنا في المفردة الأولى وهي الزوج، التحقيق في كلمات القرآن للعلامة المصطفوي المجلد الرابع صفحة أعزائي 381. يقول إن الأصل الواحد في هذه المادة كذا، فالزوج لا يكون على هذا الأصل إلا واحدا كواحد من الذكر والأنثى، كما يطلق على الذكر يطلق على ماذا؟ على الأنثى. وهذا النحو من التعادل، يعني إطلاق الزوج على الذكر والأنثى، يوجب تقارنا معنويا، هسه هذا أبحاث أخرى، إلى أن يقول وعاد الوصف من حيث هو لا يتوجه فيه إلى جهة تذكير أو تأنيث، فهو شنو؟ أعم، إلا أن يتوجه سأكو قراءة خاصة له بحث آخر. هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي معجم مقاييس اللغة لابن زكريا مولانا بن فارس بن زكريا في مادة شنو زوجة صفحة 464. قال أصل يدل على مقارنة شيء لشيء، من ذلك الزوج زوج المرأة والمرأة شنو زوج بعلها، هذا يطلق على هذا، وهو الفصيح، فإذا استعمل في محل آخر. إذن عندما يقول بأنه ابن فارس المتوفى 395 يعني قبل منه، قبل المفردات أعزائي، إذن اللغة الفصيحة أنه يطلق على الذكر والأنثى. هاي المفردة الأولى. المفردة الثانية سكن. في التحقيق المجلد الخامس أعزائي، لأنه إحنا بدنا نفهم مولانا شنو لتسكنوا، هذه لتسكنوا، السكن شنو هو؟ يعني بيت واحد، ما هو المراد من السكن؟ قال الأصل في هذه المادة هو الاستقرار في مقابل الحركة، السكون في مقابل شنو؟ ولكن مصاديق السكون ما هي في قبال الحركة؟ إذا كان في أمر مادي فواضح السكون في قبال الحركة شنو؟ واضح. أما إذا كان في أمر معنوي شو يكون؟ يكون الاطمئنان في قبال شنو؟ القلق والاضطراب والتشوش والتردد وإلى ما شاء الله، اللي هو من أمراض شنو؟ من الأمراض المعاصرة للبشرية، هو شنو؟ الاضطراب، القلق، إلى آخره. قال في وهو أعم من الاستقرار المادي في قبال الحركة المادية والروحي في قبال ماذا؟ الحركة. والاستقرار الباطني يعبر عنه بماذا؟ بالطمأنينة ورفع الاضطراب والتشوش. واضح صار عزائي؟ بعد وإذا استعمل طبعا هذه سكنة قد يتعدى بحروف الجر المختلفة، فإذا تعدى بإلى لتسكنوا إليها، يقول وإذا استعمل بحرف إلى فيكون بمعنى الاعتماد والاطمئنان، فيقال سكن إلى فلان، أي استقر مطمئنا عليه ومتكئا. وأما إلى أن يقول أن خلق لكم من أزواجكم شنو لتسكنوا إليها وجعل منها زوجها ماذا ليسكن إليها. إن المادة إذا استعملت بحرف إلى وتعديت به تكون بمعنى الإطمئنان والاتكاء. واضح صار عزيزي؟ فإذا قلنا بأن الزوج يسكن إلى الزوج يعني شنو؟ شنو؟ يعني يتكئ عليه أو عليها. إذا هي فتتكئ عليه، إذا هو فيتكئ شنو؟ عليها. لابد أن ننظر إلى القرآن الكريم، أساسا هذا الاتكاء ذكر لهما معا أو ذكر لأحدهما دون الأخر؟ ما أدري واضح؟ شوفوا النظرية القرآنية وين تروح، في أي عالم، وين كنا والآن أين نتجه. هذا همتنا أعزائي المادة الثانية. المادة الثانية، المادة الثالثة أعزائي مادة لبسة. المجلد العاشر أعزائي، المجلد العاشر صفحة 179. أن لبسة، أن الأصل الواحد في المادة هو شنو؟ هو الستر. هذا هو المفهوم. مصادق شنو؟ قد يكون سترا ماديا كما تلبس اللباس، قد يكون سترا معنويا. ما هو الستر المعنوي؟ ها؟ أن يحفظك. عن ماذا يحفظك؟ الستر المادي يحفظك عن البرد والحر والمرض والجراثيم إلى آخره. الستر المعنوي عن ماذا يحفظك؟ ها؟ يحفظك عن الانحراف عن صراط ماذا؟ الإنساني أيا كان هسه، لأنه قد تقول هذا الصراط المستقيم هذا، هو يقول لا هذا مو مهم. المهم يريد أن يحفظ إنسانيتك، عدم الانحراف عن صراط الإنسانية. ومن مصادقه، التفتوا جيدا، إذن القرآن عندما قال لباس، لباس لا يروح ذهنك مباشرة تقول والعرف ببابك، يعني شنو؟ يعني عباية مولان وصاية؟ لا، مو هالشكل. هذه العباية والصاية هذه من مصادق شنو؟ اللباس. ومن مصادقه لباس البدن، ومن مصادقه لباس الكعبة، وكل من الزوجين لباس شنو؟ للآخر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ساتر وحافظ شنو؟ للآخر. ولهذا في صفحة 79 يقول: ثم إن اللباس أعم من المادي والمعنوي، فاللباس الظاهري كذا، واللباس المعنوي ولباس التقوى. ما أدري واضح النص القرآني؟ هسه تعالوا مولانا إلى خلاصة النظرية. شنو خلاصة النظرية؟ خلاصة النظرية قال تعالى في سورة شنو؟ 107. قال تعالى في سورة آيتين ذكرنا، شنو هن؟ الآية الأولى سورة الروم 21 مولانا، سورة الروم 21. ومن آياته أن خلق لكم، شوفوا هذا فقه اللغة جدي أثر، هذا لكم المن الضمير؟ ها؟ منو؟ على المشهور لمن؟ للرجال. على مبنانا؟ للإنسان، لغير الإناث. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، على المشهور يعني شنو؟ نساء. على المشهور يعني شنو؟ نساء. لماذا؟ لأن لكم ما هو المراد منه؟ مذكر. أما على ما نقول أعم، لتسكنوا إليها وجعل بينكم، على المشهور بينكم يعني بين الرجل و ها المرأة، على ما قلت يعني وجعل بين ها الذكر والأنثى، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واضح صار؟ ما معنى مولانا الأزواج؟ بعد اتضح هاي الضمائر أعم، الأزواج أم شنو؟ شنو؟ أعم. لتسكنوا شنو يصير؟ شو يصير؟ يعني أن الرجل لا يحصل له الطمأنينة إلا بمن؟ ها؟ بالمرأة. وأن المرأة لا يحصل لها الطمأنينة إلا بماذا؟ بالرجل. وبعبارة أخرى، إذا فصلنا الذكر عن الأنثى يحصل الإطمئنان أو لا يحصل؟ إذن النظام التكويني في القرآن يقول لا يحصل لكم الطمأنينة إلا بماذا؟ إلا بالقرين، رجلا كان أو ذكرا كان أو شنو؟ أنثى. هيا نظرية ملا نظرية التابعية لو نظرية الاستقلال لو نظرية التخاصم، يا نظرية ها؟ هاي نظرية التكامل وهي النظرية الرابعة. فإذن القرآن الكريم العلاقة بين الذكر والأنثى يا علاقة ملا علاقة المكمل، هكذا خلقنا خلص التأثق. ولن تجد لسنة الله تبديل. قد مولانا تدسها في التراب، قد تحرفها يمينا ويسارا، ولكنه ماذا؟ تستطيع أن تستمر أو لا تستطيع؟ لا يمكن، لا يمكن. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين قيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. هاي فطرة، هذا التكوين الإلهي. طبعا أنا دا أتكلم مع اللي مؤمن بأن هذا القرآن قرآن ماذا ها منزل من اللي ما يعتقد هذا القرآن ما مو حديثي، احنا ما دا أتكلم في الدائرة الإسلامية في الدائرة المعتقدين بالقرآن، ما دا أتكلم مع الملاحدة مولانا، احنا ما أدري واضح صار. إذن القرآن الكريم أشار إلى مورد، هذا المورد أن الاطمئنان لا يحصل إلا بماذا؟ تكوينا بين، إلا بماذا؟ إلا بالاقتران بين الذكر والأنثى. وفي مورد آخر ذكر بأن الاطمئنان لا يحصل إلا شنو؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا لا طريق للإنسان في عمود التكوين في نظام التكوين إلا بذكر الله و شنو؟ الاقتران، مو إلا بالزوجة. خلي ذهنك على الخطأ الشائع إلا بالزوجة، لا مو هالشكل، هذا نظام. هاي الآية المباركة هكذا تقول. لماذا؟ 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 لأنه بشكل واضح وصريح مولانا بعد آية شنو؟ بشكل واضح وصريح آية 126 من سورة الأعراف، آية 187 من سورة البقرة بعد أشارت إلى هذا المعنى بشكل واضح وصريح. لماذا لا يحصل الإطمئنان إلا بهذا؟ قال، التفتوا جيدا، قال هن لباس لكم وأنتم ماذا؟ لباس لهم. ما هو المراد من اللباس؟ ها؟ الستر والحفظ. لا يمكن للإنسان أن يحفظ نفسه من الانحراف إلا ماذا؟ إلا شنو؟ إلا بهذا الاقتران. فإذا ضممت ذلك إلى الآية 26 من سورة الأعراف، أنا مضطر أنه هذين أقران لأنه غدا نضطر يعني نعيد البحث مولانا. الآية 26 من سورة ماذا؟ قال ينزع يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما شنو؟ الشيطان يريد يسويني عاري مولانا يعني فقط، ها بس يريد ينزعني إهدومي مولانا هالشكل، يا لباس يريد ينزع مني الشيطان، لباس الحفظ ولباس الذي ها يحفظني. ومن الذي يحفظني؟ مو أنا الرجل. ومن الذي يحفظنا؟ المرأة أو الرجل، ها هذا الاقتران، هذا الاقتران. قال ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو، إلى أن يقول ولباس ماذا؟ ولباس التقوى. شنو؟ ها ولباس التقوى خير مولانا قبلها هذه، ها ولباس التقوى ذلك شنو؟ خير. واضح أعزائي إلى هنا؟ إذن فتحصل من هنا إلى هنا أن المرأة لباس الرجل، وأن الرجل لباس ماذا؟ لباس هن. فإذا ضممنا إلى ذلك، خلوا ذهنكم يمي، أن التقديم يدل على الأهمية والأشرفية، يتبين لا، أن المرأة تحفظ الرجل أكثر مما أن الرجل يحفظ ماذا؟ فيتبين من هذا أن الرجل بلا مرأة أكثر تعرضا للانحراف الأخلاقي والديني من انحراف المرأة ماذا؟ من دون الرجل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. إذا قبلنا نظرية التقديم يدل على الأهمية والأشرفية والأشدية والأحسنية، فإذا هنا ترى الآية ماذا تقول؟ تقول اطمئنوا إذا أنتم تحفظون المرأة 30% عند الاقتران، فشنو؟ فإن المرأة تحفظكم من الانحراف إيش قد؟ 70%. ومنه يتضع أعزائي النصوص الواردة اللي عادة نحن بس نقراها للرجال مولانا في الوسائل مولانا، النصوص الواردة الرواية الأولى، عرفت شون؟ الرواية الأولى في المجلد 20 مولانا في الباب الأول، قال ما بني في بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. تتصور هذا الخطاب إلى من موجه؟ موجه من أين؟ هذا الزواج مولانا، والزواج والأزواج مخطاب موجه للرجال مولانا؟ لا عزيزي، هاي رواية لكليهما أحسنتم. الرواية الثانية وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من بيت يعمر في بالإسلام في الإسلام ماذا؟ بالنكاح. ثم تزوجوا، فإن رسول الله قال من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي شنو؟ ومن تزوج فقد أحرز. هذا من هو الخطاب لمن؟ للذكر والأنثى، لأنه أنت حافظ لها عن الانحراف وهي حافظة لك شنو؟ ها؟ بل هسه هذه فقط أشيرها وإن شاء الله يأتي، بل القرآن الكريم، مع الاعتذار أعزائي اليوم أخرناكم، القرآن الكريم في آية 189 اللي هاجعلوها لنظرية التابعية، هي مو لنظرية التابعية، لنظرية المكملية، الآية 189 من سورة الأعراف أعزائي، الآية 189 من سورة الأعراف، قال وجعل منها زوجها ليسكن. إذا بعد الآية ما قالت بأن المرأة تسكن إلى الرجل الذي يحتاج لترميم نقصه منه شنو؟ الرجل يحتاج مو المرأة تحتاج. وجعلوا هذه من الآيات التي دالة على أن المرأة خلقت لأجل شنو؟ الرجل، مع أنه دالة على نقص الرجل وكمال شنو؟ وكمال المرأة بمقتضى الآيات التي شرحناها، لأن هذه الآية بعد شنو؟ ها؟ هذه الآية تقول بأن الرجل محتاج إلى ماذا؟ إلى السكن. طبعا إثبات شيء لا ينفي ما عداه، ولكن لو أراد أحد أن يقول فهذه إذا دلت على الانحصار تدل على نقص الرجل مو على نقص ماذا؟ على نقص المرأة. هذا تتمت هذا البحث إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.